أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الدليل على حجية الحياة الظن. طبعا نحن كان كلامنا في حجية القياس، وتقدم أن حجية كل أمارة لابد أن تناط بالعلم والقياس، أيضا من هذا الباب لابد أن يناط بالعلم، وهذا لا يحصل العلم أو حجية القياس لا يكون بالعلم إلا في صورة لا ثالثة لهما. الأولى أن يفيد القياس العلم، الثانية أن يدل الدليل على حجيته إذا كان لم يفيد العلم. وتقدم في البحث الأول أن القياس لا يوجب العلم بل يوجب الاحتمال كما تقدم، لأنه نوع من التمثيل بالاصطلاح المنطقي، والتمثيل المنطقي لا يفيد غير الاحتمال. نعم، أقصى ما يمكن أن يقال أنه يفيد الظن، وأقصى دعوى أهل القياس هو أنه يفيد الظن. فحينئذ إذا كان القياس لا يفيد العلم بل يفيد الظن، فحينئذ نقول أن الظن بما هو ظن غير معتبر شرعا بعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، إلا الظنون الخاصة المستثنات بدليل خاص، وذلك الدليل يخرج موارد معينة، ظنون معينة خاصة يخرجها عن عموم آيات النهي عن اتباع أو اعتبار الظن. فالمفروض أن نصنع في القياس كما صنعنا في باب حجية خبر الواحد والظواهر، هناك قلنا أنها تفيد الظن وأقمنا الدليل على الخاص على أن الظن الخاص الحاصل من خبر الواحد أو من الظاهر معتبر عند الشرع المقدس على نحو القطع واليقين، ولذلك خرج عن عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن. فلا بد أن نفعل في القياس كما فعلنا في باب خبر الواحد والظواهر، ولكن نحن الإيمانية في غنى عن إثبات ذلك، عن إثبات حجية الظن القياس أو الظن المستفاد من القياس. العلة في ذلك لأنه ثبت عندنا بالقطع واليقين النهي عنه وعدم اعتباره في روايات المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام. هناك روايات متواترة، من أهل البيت عليهم السلام تمنع من الأخذ بالقياس وتؤكد على عدم حجيته، والتواتر يفيد القطع، فنحن ثبت عندنا، يعني حصل عندنا نحن الإمامية حصل عندنا القطع واليقين بعدم حجية القياس نتيجة الروايات المتواترة عندنا عن أهل البيت عليهم السلام. ولكن مع ذلك يكفينا أن نرد الأدلة التي احتجوا بها على حجية القياس للرجوع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن. يعني أهل القياس احتجوا بجملة من الأدلة، فإذا أبطلنا تلك الأدلة حينئذ يكون الظن الحاصل من القياس يبقى داخلا تحت عموم الظن المنهي عنه في الآيات الشريفة، في الآيات الناهية عن اتباع الظن. أما أهل السنة فقد ذكروا أنه يمكن الاستدلال على حجية القياس بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. والمصنف يذكر هذه الأدلة ويردها بناء على ما سبق، على ما تقدم المصنف، أنه يكفينا أن نرد تلك الأدلة لنرجع بالظن الحاصل من القياس إلى عمومات الناهية عن اتباع الظن في الآيات الشريفة. أما دليلهم من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا أن هذا المقطع من الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار يدل على حجية القياس. بيانه أن الاعتبار بمعنى العبور والمجاوزة، والقياس هو عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. لاحظ، قالوا أن الاعتبار بمعنى العبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع، فهذا المقطع من الآية يدل على حجية القياس. الجواب على هذا الدليل: طبعا من الغريب أنه يستدل بهذا المقطع، لأنه الاعتبار لغة بمعنى الاتحاد لا بمعنى العبور والمجاوز، وإن كان أصل الكلمة مادة الكلمة عبرة، ولكن لا بمعنى العبور والمجاوز، الاعتبار بمعنى الاستعاض. ومورد الآية الشريفة يؤكد على أن هذا التعبير استعمل بمعنى أخذ العبرة والعبر، لأنه الآية نازلة في حادثة إجلاء بني النضير عن المدينة عندما نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله. يهود المدينة صارت معاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله أنه لا يكونون له ولا عليه، ولكنهم نقضوا العهد. يعني كما في مثلا في بعض المصادر، في مصادر التفسير، على أنه ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وتآمروا على قتله، ذهب إليهم في قضية وتآمروا على قتله، ونزل عليه جبرائيل بأن اليهود بني النضير يتآمرون على قتلكم، فرجع إلى المدينة وأرسل إليهم مبعوثا أنه قد نزل فيكم القرآن بأنكم، أو قد نزل إلي جبرائيل أو أبلغني الله بأنه أنتم تعمقتم على قتل. فإما الجلاء وإما الحرب. هم في البداية أرادوا أن يختاروا الجلاء من الأول، ولكن عبد الله بن أبي أرسل لهم أنه أنا أنصركم وأساعدكم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا أنه لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما أنت صانع. فأعطى الراية بيد أمير المؤمنين صلّى الله عليه وقال أقدم على بني النضير، وحاصروها. فلما طبعا ثم خذلهم من وعدهم بالنصر أو بالتحالف. فبعد ذلك اختاروا الجلاء فأجلاهم عن المدينة. فنزلت الآية الشريفة، والآية الشريفة في سورة الحشر الآية رقم 2 هكذا تقول: هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، لأنه يهود بني النضير، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والحشر بمعنى الإخراج عن إزعاج، إخراج الجماعة أو إخراج مجموعة من الناس، إخراج عن إزعاج يسمى الحشر. فلذلك عبر القرآن عن إخراجهم من ديارهم أنه كان إلى الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. يعني أنتم ما كنتم متصورين أنه هذولا يصير بهم الأمر إلى أنه يخرجون. وظنوا، واليهود ظنوا أنهم مانعتهم فتونهم من الله، يتصورون أنه فتون اليهود معروفة في المدينة، وظنوا أنهم يعني تصوروا بأنه يتحصن في الحصن ولا يخرجون، وظنوا أنهم مانعتهم فتونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لن يحتسبوا، من حيث لن يحتسبوا يعني من الطريق الذي لم يتصوروه. من أين جاءهم؟ وقذف في قلوبهم الرعب، جاءهم من قلوبهم، قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يعني يقولون أنه لما المسلمون هجموا عليهم وخاطرهم أخذوا يخربون البيوت حتى لا يصلوا إليهم، والمؤمنين أيضا يخربون البيوت حتى يصلوا إليهم. فوقع ما أراد الله، تالي خربت بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون. وفي الطبرسي في مجمع البيان قال يمكن بالتشديد والتخفيف يخربون أو يخربون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني أخذوا العبرة والعظة مما صنع الله بهم نتيجة أفعالهم وأعمالهم. فإذا فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني خذوا العبرة والموعظة من هذا الحدث، كيف أن الله صنع بهم نتيجة أفعالهم ومشاققتهم لله ولرسوله. فإذا الاعتبار بمعنى الاستعاض، أولا لغة، ثانيا هو مساق الآية، يفيد أن المقصود هو الاستعاض. فالآية في وادي والقياس في وادي آخر، أين الآية من القياس؟ ويستشهد المصنف بما ذكره ابن حزم في كتاب إبطال القياس. ابن حزم لا يقول بالقياس، وكتب كتابا في إبطال القياس يقول فيه: لو تنزلنا وقلنا أن القرآن نص على اعتبار القياس، ولكن من المحال أن يأمر بالقياس ولا يبين كيف نقيس وما هي موارد القياس، لم يبين لا في الكتاب ولا في السنة. فإذا لم يبين في الكتاب، على الأقل في السنة يبين. فإذا لم يبين فهذا يقول محال أن يأمر بالأخذ بالقياس، ومع ذلك لا يبين كيف نقيس، لأنه لابد أن نتوقف عند الحدود الشرعية إذا ثبت في الشرع. إذا ثبت هكذا يقول ابن حزم، إذا ثبت العمل بالقياس فله حدود معينة، لابد أن نلتزم بتلك الحدود ولا نتعداها لكي لا نتعدى حدود الله، وإلا قياس مفتوح بأي شيء بلا حدود لا يمكن. فيقول من المحال أن الله يأمر بالقياس ثم لا يبين لا في كتابه ولا في سنة نبيه أنه كيف يكون قياس وما هي حدود ذلك القياس. الآية الثانية قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. احتجوا بهذه الآية على القياس. وجه الاحتجاج ما هو؟ أن الله تعالى هنا قاس بين أمرين، بين إيجاد العظام إنشاء من أول مرة من دون سابق وجود، وبين إعادة إيجادها بعد أن تكون رميم. وهل هذا إلا القياس؟ يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة قاس بين أمرين، المقيس عليه إنشاء العظام أول مرة، والمقيس الإحياء من جديد بعد أن كانت رميم، بعد أن صارت رميمة. والعلة هو أنه القدر، أنه قادر على الإنشاء من جديد من أول مرة، فالذي قادر على ذلك أيضا قادر على. فقالوا: وهل هذا إلا القياس؟ طبعا ما عجيب، كيف يستدلون على حجة القياس بمثل هذه الأدلة؟ الآية أصلا ليست عند القياس، وليس هناك قياس نظير للنظير، وإنما الآية بصدد رفع استغراب المستغربين أنه كيف يحيي الله العظام وهي رميم. فالآية تريد أن تثبت الملازمة ليس قياس، الآية تريد أن تثبت الملازمة بين إنشاء أول مرة وبين البعث من جديد بعد أن صارت رميمة. فإذا ثبت اللازم ثبت المزيد، لأن إذا كان قادر على الأول فقادر على الثاني. فالآية بصدد إثبات ملازمة بين الخلق أول مرة وبين إعادتها بعد أن صارت رميمة، وهذا ليس من القياس في شيء أصلا. يقول المصنف: ولو صح أن يكون من القياس لكان من قياس الأولوية الذي نقول به ولا مانع منه. وقياس الأولوية هكذا، أنه إذا كان قادر على الإنشاء أول مرة فهو من باب أولى قادر على إحيائها بعد أن صارت رميمة. أصلا ما كان لها وجود وأوجدها بلا وجود سابق، أوجدها من العدم، فالذي أوجدها من العاد القادر على إيجادها من العدم قطعا قادر على إيجادها مو من العدم، بعد أن صارت رميم تحول الرميم إلى عظام، رجعها إلى عظام، العظام تحولت إلى رميم، ثم الرميم يحولها إلى عظام يرجعها إلى عظام، فإرجعها إلى العظام أولى. فهذا يصير من قياس الأولوية الذي لا مانع منه وليس من القياس المنفصل عنه. قطعا هم لا يقصدون قياس الأولوية، وإنما يقصدون قياس الكلام في القياس الذي يقولون به. وآيات أخرى أيضا من هالقبيل، التلوبة كلها ضعيفة في لا يمكن احتجاج بها ولا يمكن الاستناد عليها بأدنى، وأيضا استندوا على عدة روايات، هذا الدليل من الآية القرآنية. أما الدليل من السنة فعدة روايات أيضا استدلوا بها على حجية القياس. من هذه الرواية رواية الرواية المأثورة عن معاذ أن رسول الله بعثه قاضيا إلى اليمن، قال بما تقضي؟ مضمون الرواية، قال بكتاب الله وسنة نبيه، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، لا آل يعني لا أقصر، لا آل يعني لا أقصر. فأجتهد رأيي ولا يقصر. قالوا هذا دليل على حجية القياس، لماذا؟ لأن الاجتهاد بالرأي هو الرجوع إلى أصل، إذا كان الاجتهاد بالرأي من دون رجوع إلى أصل فهذا الاجتهاد مرسل، لا معنى له ولا حجية فيه، إنما الاجتهاد بمعنى الرجوع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل هو بمعنى القياس الذي نقول به. فهذه الرواية دليل على حجية القياس. والجواب أنه قال أجتهد رأيي ولا آل، يمكن أن يراد من الاجتهاد هو استفراغ الجهد وبذل الوقت في البحث عن حكم الواقعة من المصادر الموجودة من الآيات أو الروايات، بدلالة قوله لعله يشير إلى ذلك قوله ولا آل، يعني ولا أقصر في بذل الوسع وبذل الجهد في البحث عن حكم الشرع للقضية، يعني أنه يبذل وسعا. ولذلك هذا الحديث معارض بحديث آخر في نفس الحادثة، حديث آخر أنه لا، أنه قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب إليه. لاحظوا، حتى تتبينه أو تكتب إليه، يعني ما سمح له بالعمل بالاجتهاد كيفما كان. لاحظوا، حتى تتبينه. أحيانا للوهلة الأولى لا يمكن معرفة الحكم الشرعي، ولكن يمكن أحيانا بتحليل المسألة، بتحليل الموضوع، إرجاعها إلى معنى معين، إلى 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 معنى واضح، إلى معنى معين، بحيث ذلك ما يكون في حكم شرعي. أحيانا إحنا تلاحظون بعض المسائل أصلا لا نعلم أن هذه المسألة من أي باب من أبواب الفقه، إلا أن نأتي إلى الموضوع ونحلل، أن نقول مثلا الآن المعاملات الموجودة، معاملات خصوصا الحديثة، عندما تأتي إلى الفقهاء تأتي المعاملة، الفقهاء يحللون المعاملة، أن هذه المعاملة تدخل في أي معاملة من المعاملات الشرعية التي بأيدينا، في أي باب تدخل هذه المعاملة، أشبه بالمضاربة أو أشبه بالبيع بالآجل، مثل افترض بيع الذي يأخذ دولار بدينار مثلا، ربما تكون أشبه بالمضاربة، ربما تكون أشبه بالبيع بالآجل، ربما أشبه بالدين. فأحيانا بعض المعاملات يحتاج إلى تحليل للموضوع وأجزاء المسألة، بحيث نحاول أن نفهم أن أصل المسألة إلى أي باب ترجع حتى نعرف حكم الشرع. لذلك أحيانا تشخيص الموضوع وحده يحتاج إلى بيان، يعني يحتاج إلى تحليل. لذلك يقول حتى تتبينهم، لاحظ، أو تكتب إليه. يعني أنت أولا تأتيك المسألة تعلم بها الحكم F بما تعلم، ثم بعد ذلك إذا لم تعلم قال أو أول مرة تبين، يعني مو رأسا أول مرة تبين، حاول تحلل الموضوع وشوف لمن يرجع، إلى أي حكم تحت يدك، إلى أي آية يمكن إرجاعها بالتحليل، يمكن بالتحليل يرجع إلى حتى تتبينه أو تكتب إليه. أحيانا تتأمل وتحلل ما تدخل نتيجة، فترجع علما، ترجع إلى من له مشروعية الإفتاء من فقيه أو مثلا النص الموجود عند المعصوم عليه السلام. فإذا الرواية لا ينتبه على الخيار، وروايات أخرى إذا أكو مجال نقرأ. يقول المصنف: الدليل على حجية القياس الظني بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم في البحث الأول كما تقدم، لا يفيد العلم. فإذا شنو يفيد؟ إذا لا يفيد العلم فإنه يفيد الظن. زين، إذا يفيد الظن فعندنا عمومات تنهى عن اتباع الظن في الآيات الناهية، إلا ما خرج بدليل خاص وهي الظنون الخاصة. فهذا الظن القياسي هل من الظن الخاص أو لا؟ فتصل النوبة إلى البحث الظن القياسي بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم بل يفيد الظن. بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، أي من القياس، ليكون من الظنون الخاصة المستثناة من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، كما صنعنا في خبر الواحد والظواهر. فنقول: أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث. لماذا؟ لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع، قطع ويقين، قضية مو عندنا شك فيها، لا نقطع بذلك، على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس. هذا القطع من أين استفدنا؟ يقول: فقد تواتر عنهم. فإذا القطع الحاصل من التواتر، وتقدم في بحث التواتر أن التواتر ما كان يفيد القطع، وإذا ما فاز القطع لا يسمى تواتر. فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وعللها. فإذا هو فسر لا يصاب دين الله لا يصاب بالعقول، كأنه صار يفسر دين الله لا يصاب بالعقول، شنو المقصود؟ قال: فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، يعني يمكن نفسر الدين بالأحكام، فالأحكام لا تصيبها العقول إلا أن يأتي الحكم نازل من السماء، أو ولا ملاكاتها وعللها تصيبها العقول، أيضا الملاكات لا تصيبها العقول إلا من الدليل السمعي، لأنه من الأمور الغيبية. على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من الأدلة، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن ومن وراء العلم. نحن نقول: الظن الحاصل من القياس هذا داخل في عمومات الآيات الناهية عن الظن. نحن نقول هذا أدلة العموم كل عام يدخل في هذا العموم، إلا إذا أجى مخصص يخرج، فحينئذ إذا ثبت المخصص يخرج، إذا لم يثبت فيبقى تحت العمومات. ف ففي الظن الحاصل من القياس أيضا هكذا نقول. الظن الحاصل من القياس هو واقع تحت عمومات الآيات الناهية عن الظن، إلا إذا ثبت الدليل أنه يخرج إلى الظنون الخاصة المعتبرة. فإذا أبطلنا تلك الأدلة يبقى ذلك الظن القياسي تحت عمومات الآيات الناهية فيكون غير معتبر. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجية الظن الحاصل من القياس، فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا بأس أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول يذكر نماذج من ما استدلوا به. الدليل من الآيات القرآنية منها قوله تعالى في سورة الحشر، سورة الحشر الآية رقم 2 ورقم السورة 59، يعني في طبع في مكتوب الحشر 59 يوهم أن المقصود رقم الآية 59، ولكن ليس صحيح. رقم السورة 59، الحشر رقمها 59 ولكن آية رقم 2. فاعتبروا يا أولي الأبصار بناء على تفسير الاعتبار بالعبور والمجاوزة، باعتبار أن يعني لفظ الاعتبار يرجع إلى مادة عبر، فقالوا أنه يفيد العبور والمجاوزة، والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. جواب المصنف: وفي هذا الدليل ان الاعتبار هو الاستيعاب لغه، ليس بمعنى عبر المجاوز، بمعنى الاستيعاب لغه. هذا اولا. ثانيا، وهو الانسب بمعنى الايه الوارده في الذين كفروا من اهل الكتاب اذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. وقرانا الايه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره. فإذا هذا المعنى هو الأنسب بالآية وليس معنى العبر والمجاوز. أولا هذا هو المعنى اللغوي، ثانيا هو الأنسب بسياق الآية. وأين هي من القياس الذي نحن فيه؟ وقال ابن حزم، يعني هناك رد ثاني يمكن أن نؤيد هذا الرد بما قاله ابن حزم في كتاب إبطال القياس. يقول ابن حزم: ومحال أن يقول لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس، ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس، ولا متى نقيس، ولا على أي نقيس. ولو وجدنا ذلك لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا، وحرم علينا أن نقيس ما لا نص فيه جملة. يعني إذا كان مبين أن فنلتزم بحدود القياس، ولا القياس مو أن القياس ليس له حدود كيفما كان نقيس، لابد أن يكون له حدود، له قانون، له موارد معينة. فإذا كان الشارع قد بين إما في القرآن أو في الحديث، إذا يبين فنلتزم بالحدود التي بينها ويحرم علينا أن نتجاوز تلك الحدود. هذا إذا لم يبين. يقول: من المحال أنه يقول قيس ولا يبين كيف القياس، ولا حدود ولا ضوابط ولا. وحرم علينا أن نقيس ما لا نص في جملة ولا نتعدى حدوده. ومن ما استدل به من آيات القرآنية قوله تعالى سورة ياسين 36، أيضا رقم السورة 36 والآية 78-79، يعني عبارة عن آية: قال من يحيي العظام وهي رميم. هاي آية 78. الآية التي بعدها: قل يحييها، في بعض الطبعات قال يحييها، هذا خطأ مطبعي، قل يحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للنظير، يعني الإحياء أول مرة نظير الإعادة بعد الرمي، فهذا نظير للنظير كأنه، فهكذا يقول أنه هذا يتساوى فيه النظير للنظير، فمورده القياس باعتبار أن الآية حسب ما قالوا تدل على مساواة النظير للنظير، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. وفيه جواب المصنف إن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أن أصلا مو مقصود أن المساواة معنى مساواة في أي جهة كانت، وإنما يكون في جهة معينة. لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين في أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، وإنما جاءت الآية لرفع استغراب المنكرين للبعث، إذ يتخيلون العجز عن إحياء الرميم، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة. هذا هو المقصد، هذا هو الجواب، هاي العبارة هو الجواب. الآية تثبت الملازمة ولا تقيس، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد، يعني بعد أن صارت رميم، بل القدرة على الثاني أولى. وإذا ثبتت الملازمة والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة موجود مسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو القدرة على إحيائها وهي رميم، وأين هذا من القياس؟ فهذا إثبات ملازمة، لأنه الإيجاد أول مرة بلا سابق وجود، هذا موجود مسلم وهو قادر عليه، فلازمه شنو؟ أن يكون قادر على ما هو أقل من هذا، وهو إرجاع الرميم عظامه. ولو صح أن يراد من الآية القياس، فهو نوع من قياس الأولوية. لو تنزلنا يريد القياس، قياس الأولوية المقطوعة، وأين هذا من قياس المساواة المطلوب إثبات حجيته؟ يعني هو الآن كلام في القياس، في قياس المساواة، هذا الكلام نبي. وأما قياس الأولوية، في قياس الأولوية الصحيح ما بإشكال، وهو الذي يبتني على ظن المساواة في العلة. وقد استدلوا بآيات أخرى مثل قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه من التنبيهات، من النعم، لا يقال النعم، النعم بفتح النون، هذا كما يقال. قل ولا تقل، قل نعم، لا ولا تقل النعم بفتح النون. يأمر بالعدل والإحسان، الآية الأخرى يأمر بالعدل والإحسان، فكأن هذه الآيات أيضا تدل على القياس عندهم. والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالطحلب، طحلب بالضم، وهو الخضار الذي يعلو الماء كما يقولون. الدليل من السنة، رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس، لا تنهض حجة لهم اللي يحب يفضل، ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول منها الحديث المشهور عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن، وقال له فيما قال: بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو، لا آلو يعني لا أقصر. اجتهد فلا أقصر. هكذا يقول. فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قالوا: قد أقر النبي اجتهاد الرأي، لأن قال إذا ما وجدت في الكتاب ولا في السنة أجتهد ولا أقصر. فقد قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل. اجتهاد الرأي لا بد رجع إلى أصل، وإلا كان رأيا مرسلا لا اعتبار به، والرأي المرسل غير معتبر. فانحصر الأمر بالقياس، لأن الاجتهاد في الرأي بمعنى الرجوع إلى أصل، والرجوع إلى الأصل هذا هو القياس، ليس عندنا غير القياس، فإذا تدل على القياس. والجواب أن الحديث مرسل لا حجة فيه. أولا رواية مرسل ما يمكن استدلال بها على إثبات حجية الشيخ، لأنه نحن ماذا نريد؟ لاحظوا، أصلا نحن نريد إثبات شيء بخلاف القاعدة. القاعدة كما تقدم سابقا، القاعدة في الظن أنه لا يغني من حق شيء. الأصل في الظن كما تقدم أيضا حمدي على هذا، الأصل في الظن أنه غير معتبر إلا إذا دل دليل خاص، والدليل الخاص لابد أن يفيد القطع. فلذلك الدليل مجرد الشك فيه يكفي في عدم حجيته، في عدم حجية ما نستدل عليه، مجرد الشك. يعني الدليل إذا ما أفاد القطع واليقين لا ينفع، فمجرد الشك في دلالة الدليل يكفي في عدم حجية الشيء، لأنه أصلا نحن الآن نستدل على شيء بخلاف القاعدة. القاعدة تظن أنه لا يغني، ليس حجة، فالدليل الذي يثبته لابد أن يكون ينفع بدل القطع واليقين. لذلك في خبر الواحد وفي الظواهر قلنا الدليل ابن العقلاء، ابن العقلاء ينفي بدل القطع واليقين، دليل قطع يقين. فلذلك إذا أردنا دليل قطعي يمكن أن نستدل عليه برواية مرسلة، يعني راح يصير نحتج على الظن بالظن، وأظن رواية مرسلة تفيد الاحتمال، إذا قويت تفيد الظن. والجواب أن الحديث مرسل لا حجة فيه. لماذا مرسل؟ لأن راويه هو الحارث ابن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص، رواه عن أناس من أهل حمص، رواه عن من لا نعلم. هذا أولا، يعني هو روى عن أهل حمص، ما ندري منه من أهل حمص، هذا أولا. ثانيا ثم الحارث هذا نفسه مجهول في كتب الحديث، في كتب الرجال لا يدري أحد من هو. صحيح قال ابن أخي المغيرة، ولكن شنو موقفه في كتب الرجال؟ لا يعرف عنه شيء، لا يدري أحد من هو، ولا يعرف له غير هذا الحديث. هذا شلون حديث اللي نقدر نحتج به على حجيته؟ هذا ثالثا بعد كل ما تقدم. ثم أن الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقع، وهذا الحديث الآخر هم ذكر ابن حزم في إبطال القياس، معارض بحديث آخر في نفس الواقع، إذ جاء فيه لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، لا تقضي ولا تفصل في الأمور إلا بما تعلم، وإن أسأل عليك أمر فقف حتى تتبين. أشكل عليك الأمر ويتأمل به، بل في أن تستطيع بالتحليل أن تخرج إلى نتيجة، أو تكتب إليه وأنا أبدأ. فهذا بعد معاذ. فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو موضوعا منه من الحارث، إما موضوع عليه أو هو وضع واحد النفسين. على كل حال حديث موضوع لأنه مقابل حديث في نفس الواقعة، والحديث الذي في نفس الواقعة منتظم مع القاعدة. فأثر بذلك الحديث الأول الذي استدل به أن يكون موضوعا على الحارث أو منه، أو موضوعا من الحارث نفسه، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكره. يعني لأن هم ماذا قالوا؟ قال فانحصر الأمر بالقياس. احنا نقول قضية مو منحصرة بالقياس. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون المقصود من الاجتهاد هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، في معرفة الحكم الشرعي، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا. الأمر ما منحصر بالقياس، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع بالفحص عن الحكم الشرعي، بالبحث عن الحكم ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول. يعني قد لا أجد حكما على خصوص تلك الحادثة، ولكن هاي الحادثة تكون من مصادق عمومات معينة أو أصول معينة عامة، قواعد عامة. ولعله يشير إلى ذلك قوله ولا آله، يعني يمكن أنه قوله ولا آله يعني ولا أقصر، قد يشير إلى هذا المعنى، وهو الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول، يعني الرجوع إلى القواعد العامة. ومنها حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج، أبوها فات فريضة الحج، فإذا فاتت فريضة الحج هل يجب القضاء أو لا يجب؟ التي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج أينفعه ذلك؟ يعني إذا قضينا عنا تبرأ بنت من الحاج، ينفع أو لا ينفع؟ فقال صلى الله عليه وآله لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم ينفع. قال فدين الله، ها مو دين الله، دين الله، فدين الله أحق بالقضاء. إذا تقولين أن دين الناس إذا تقضي ينفع، فدين الله أحق بالقضاء. إذا كان ذاك يقضى فهذا أيضا يقضى. قالوا فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء وهو عين القياس. يعني استفادوا هكذا أنه دين الناس يقضى ودين الله كدين الناس، هذا يساوي ذلك، فهو حق بالقضاء. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس. هو الرسول تنزل عليه الأحكام من السماء يحتاج إلى القياس؟ عجيب عجيب استدلاله. والجواب أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحة هذا، لو افترضنا أن الرواية صحيحة، المقصود تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو أعني العام وجوب قضاء كل دينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الخثعمية إلى أنه عندنا حكم عام وهو وجوب قضاء كل دين، وهذا دين الله فرد من أفراد ذلك العام، كما أن دين الناس من الأفراد الواضحة الظاهرة، لأنه كما ذكر دين الله ذكر دين الناس. فأراد النبي أن ينبه على أنه عمومات وجوب قضاء الدين، الفرد الواضح منها هو دين الآدمي. لذلك سألها أنه دي قضاء دين الآدمي مو من الأفراد الواضحة؟ قالت نعم. رأسا قالت نعم. ينفعه أن يقضي، ينفعه أن يقضي دين الناس؟ قالت نعم. يعني شنو؟ يعني أراد أن ينبهها أنه وجوب قضاء كل دين هذا الفرد هو من الأفراد الواضحة، فأقرت قالت نعم. قال فذلك الفرد وهو دين الله أيضا من الأفراد ذلك الفرد. يقول وإنما المقصود من الحديث على تقدير صحته تنبيه القطعية على تطبيق العام على ما سألت عنه، يعني أن هذا الذي سألت عنه من أفراد ذلك العام وهو أعن العام وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأنه دين الله. ولا شك في أن تطبيق العام على مصادقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق قهري. فهذا مو تشريع جديد، هذا مجرد تنبيه على التشريع السابق. التشريع السابق وهو تشريع العام مجرد منبه على أن هذا من أفراد العام، فلا نحتاج إلى تشريع جديد لأن الانطباق قهري وليس هو من نوع القياس. أكثر من هذا يستدلون، يعني والله عجيب، يستدلون بهذه الرواية دين الله أحق بالقضاء، مع أنهم في الفتوى لا يقولون بوجوب قضاء الحج. يعني هذا أصلا يصدم بمبناهم الفقه، في الفقه لا يقولون بوجوب قضاء الحج. سأل عد وين؟ وين يعني دين الله أحق بالقضاء؟ ولا ينقض العجب ممن يذهب إلى، يعني حق المصنف هذا التعبير يعبره، ولا ينقض العجب ممن يذهب، يعني يذهب في الفقه إلى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم كالحنفية. الحنفية في الفقه الحنفي هكذا يقول مو واجب القضاء الحج ولا الصوم، ويقول دين الناس أحق بالقضاء. يعني أنتوا لا تطلعون من صرف الميت قضاء أو تضيون الناس، هذا مو واجب أنهم يطلعون. ثم يستدل بهذا الحديث على حديث القياس، ومنها حديث بيع الرطب بالتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه إذا يبس؟ فلما أجيب بنعم قال فلا إذن، يعني فلا يباع الرطب بالتمر. هذا يباع إذا الرطب إذا يبس ينقص وزنه ولا؟ قال نعم ينقص. قال فإذا لا يباع الرطب بالتمر، يعني كالرطب كالتمر ما يصير لأن هذا ينقص وزنه. قال فلا إذن. والجواب، فقالوا أيضا هذا أيضا من القياس، ينقصنا قال ابن القياس. والجواب أن هذا الحديث على تقدير صحته يشبه حديث القطعمية، فإن المقصود منه التنبيه على تطبيق العام على أحد مصادقه خفية، وليس هو من القياس في شيء. أيضا عندما عندنا عموم، وهذا الفرد يدخل في ذلك العموم، نفس الكلام في الحديث السابق. وكذلك يقال في أكثر الأحاديث المروية في الباب على أنها بجملتها معارضة بأحاديث أخرى يفهم منها النهي عن الأخذ بالرأي من دون الرجوع للكتاب والسنة.
بعد ذلك يقول الدليل من الإجماع يصير الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.